اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. الإنسان العاقل لا يقدم على عمل إلا وهو يتوخى منه نتيجة، وكلما كان العمل مستلزما لجهد أكبر منه يفترض أن تكون النتيجة المتوخاة لديه أكبر وأعظم، لكن النتائج تختلف في نظر الناس، فهناك من يتوخى نتائج عاجلة، وهناك من له بعد نظر فيرى النتائج الآجلة وليس العاجلة فقط. عادة ما تكون الأعمال القليلة البسيطة نتائجها عاجلة، أما الأعمال الضخمة غالبا ما تكون نتائجها آجلة. وبعبارة أخرى، فإن النتائج والاستهدافات كلما كانت أعظم وأكبر احتاجت إلى جهد أكبر وإلى مدى زمني أكبر. القرآن الكريم دائما يركز على مسألة العاقبة، يعني النتيجة. أكثر من 30 آية في القرآن الكريم تتحدث بهذا اللفظ، لفظ العاقبة، كقوله تعالى: والعاقبة للمتقين، وكقوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، في آية أخرى: كيف كان عاقبة الظالمين، آية ثالثة: المكذبين. مسألة العاقبة. قد يقوم الإنسان بعمل ولا تكون له نتائج سريعة، أو تكون نتائجه السريعة سيئة أو جيدة بالنسبة له، لكن هذا ليس المقياس. المقياس ماذا عن المستقبل؟ هذا العمل في المستقبل كيف ستكون نتيجته؟ الأعمال الشهوانية قد تكون لها لذة عاجلة، عمل شهواني يلتذ الإنسان به، ولكن ماذا عما بعد؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عن مثل هذه الأعمال تزول اللذة وتبقى التبعة. اللذة لحظات، وقت معين وتروح، لكن التبعة والنتائج تظهر فيما بعد. الأنبياء والأئمة والأولياء كانت لهم استهدافات عظيمة، هي تغيير البشرية، تغيير المجتمعات البشرية حتى تسير في طريق الله وفي المنهج الصحيح المستقيم. مسألة التغيير في المجتمعات البشرية عادة ما لا تظهر نتائجها سريعا، ليس في يوم أو شهر أو سنة أو عشر أو أكثر، قد تأخذ مدى طويلا. لأنه صراع بين الحق والباطل، صراع بين الهدى والضلال، وللباطل وسائله وأجندته وجنوده. من هنا فإن الأنبياء والأولياء كانوا يتحركون ببعد نظر، ما كانوا يستعجلون النتائج، ما كانوا يتوخون النتائج العاجلة، لأن القرآن الكريم دائما كان يؤكد عليهم، الوحي دائما يؤكد على الأنبياء كما في الآية الكريمة: فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا تستعجل النتائج، المهم أنك تسير في الطريق الصحيح، المهم أنك تحمل رسالة الله، المهم أنك تؤدي دورك وواجبك. متى ستكون النتائج؟ كيف ستكون النتائج؟ هذا ليس من مهمتك وليس من مسؤوليتك، إنه أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأولياء الأنبياء والأئمة والأولياء يتحركون، يواجهون الصعاب، يواجهون المشاق، يبدو في لحظات في أوقات وكأنهم انهزموا وكأنهم انكسروا وكأن الباطل قد ساد وهيمن، ولكنهم في أعماق نفوسهم يعلمون أن النصر سيكون لهم وأن النتيجة ستكون لصالحهم. لماذا؟ لأنهم ينظرون بعين الله، ينظرون برؤية مستقبلية. وهذا ما نرى نموذجه واضحا في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين بكل المقاييس من كان معاصرا له وكان يرى ما يحدث، يرى تحرك الإمام، كان واضحا أمامه أن هذا التحرك محكوم عليه بالفشل الظاهري، ولذلك نصح الإمام الحسين: وين تروح؟ وين طالع؟ لمن تذهب؟ أما علمت ما حصل لأبيك في الكوفة؟ أما علمت ما حصل لأخيك الحسن من قبل أهل العراق؟ كيف يمكنك أن تواجه هذا الجيش المدجج بالسلاح وهذه القوة العاتية بنفر محدود من الأصحاب؟ المعادلة على الصعيد المادي كانت واضحة، والإمام الحسين عليه السلام أيضا كان مدركا لهذا الأمر. لذلك من أول يوم هو لم يكن يتحدث عن نصر مادي، وما كان يطلب الأنصار حتى يشاركوه غنائم النصر، وإنما كان يطلب منهم أن يشاركوه شرف الشهادة: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه. في رسالته التي كتبها الإمام الحسين عليه السلام إلى بني هاشم حينما خرج من مكة، قال لهم: من لحق بي منكم استشهد. اللي يجي وياي راح ينقتل. من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الفتح. اللي يجي يستشهد، اللي ما يجي ما يدرك الفتح. أي فتح؟ إنه يعتبر شهادته فتحا. لماذا؟ لأنه كان ينظر نظرة مستقبلية، ما كان ينظر إلى سنة 60 61 65 70 هجرية أو 100 هجرية، وإنما كان ينظر إلى القرون المقبلة. هذه هي التربية الإلهية. وأيضا كان ينظر إلى النتائج في الآخرة. ولهذا من أدعية الإمام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر من المحرم وبعد أن قتل أصحابه وأهل بيته، كان يخاطب الله تعالى قائلا: اللهم إنك إن كنت حبست عنا النصر في الدنيا فاجعله لنا ذخرا في الآخرة. إذن النتائج لا تقتصر على دار الدنيا، وإنما هناك نظرة أبعد: اجعله لنا في الآخرة. العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها حينما أراد ابن زياد أن يجعلها أسيرة اللحظة الحزينة الراهنة كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردى من أهل بيته؟ أجابته العقيلة زينب بهذه الرؤيا الرسالية، بهذه الرؤيا الإلهية: والله ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. المسألة ليست في هذا اليوم، في هذا الشهر، في هذه السنة، في هذا الزمن. الرساليون الإلهيون تفكيرهم تفكير مستقبلي، ونحن الآن نرى كيف أن نتائج ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام تتجلى وتتضح زمنا بعد آخر وقرنا بعد آخر. بحمد الله في كل عام نرى أن هذه الذكرى تفرض نفسها أكثر على العالم وعلى المجتمع البشري. وقد عشنا وعشتم الأيام الماضية في رحاب ذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورأينا التطور والتقدم والتفاعل في إحياء هذه المناسبة. أولا رأينا تقدم التفاعل ضمن دائرتنا كأتباع لأهل البيت عليهم السلام. هذا المجتمع الشيعي الذي عانى في كثير من الأزمنة وكثير من البلدان، عانى من الضغوط، عانى من الحصار، عانى من محاولات الصرف له عن مبادئه بمختلف الأساليب والوسائل، لكننا نحمد الله تعالى في كل سنة نرى أن التفاعل داخل هذا المجتمع مع ذكرى الحسين عليه السلام ومع الشعائر والمناسبات الحسينية نرى أنه في تقدم. كم يسر الإنسان، كم يفرح أن يرى هذه المواكب، هذه الحشود من الشباب. قد يكون من الطبيعي أن تجد كبارا في السن وهم يحتفون بالمناسبات الدينية ويلتزمون بالأمور الدينية، نشأوا على هذه الحالة وألفوها، لكن هؤلاء الشباب، الشباب اليافعون، الشباب الذين هم في مقتبل العمر، تراهم في بلادنا وفي سائر البلدان من خلال ما تعرضه الفضائيات حشود ضخمة من الشباب وهم يحتفون بذكرى أبي عبد الله الحسين. إذن كل المحاولات، كل الجهود التي صرفت في إضعاف هذا المبدأ وفي محاصرة هذا التوجه وفي الضغط على أتباع أهل البيت عليهم السلام ذهبت هباء منثورا. ها هم الناس وهم يعلنون ولاءهم لأهل البيت وهم يحتفون بذكرى أبي عبد الله الحسين. هذا التفاعل الداخلي دلالة كبيرة على أثر من أهم آثار ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إنها ربط الناس بالدين، شد الناس إلى الدين، التزام الناس بالدين وقيم الدين. على الصعيد الداخلي نحن نجد هذا التفاعل في تقدم في مختلف البلدان والمناطق، ووجدتم هنا في هذه المنطقة والحمد لله كثرة المجالس والمواكب والشعائر والإطعام والاحتفاء والاهتمام. لا تسأل في كل سنة إلا ويقال لك أنها أوسع من السنة التي سبقتها، والحمد لله. الأمر الثاني التفاعل ضمن الدائرة الإسلامية، لأن الحسين إمام للأمة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يجب أن يكون موضع اهتمام جميع المسلمين. في الماضي حاولت أطراف كثيرة أن تجعل من هذه المناسبة وكأنها تشكل حاجزا بين المسلمين، وكأنها حالة انغلاق عند الشيعة عن بقية المسلمين، لكننا والحمد لله نشهد في هذه السنوات أن عاشوراء أصبحت مناسبة للانفتاح، أصبحت مناسبة لكي يتواصل الناس ولكي يتجلى أمام جميع المسلمين قيمة هذه الثورة المباركة ودور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ينبغي أن نهتم بهذا الجانب وأن نحتفي بما حصل من إيجابيات في هذه المناسبة. ماذا يعني أن رئيس الوزراء في دولة إسلامية كبيرة هي تركيا يأتي ويشارك في مناسبة عاشوراء، مع أن الشيعة الموجودين في تركيا عددهم ليس كبيرا، لا يتجاوز عددهم بضع ملايين، يعني 3 مليون و4 مليون عدد الشيعة في تركيا، ولكن رئيس الوزراء يقدر مشاعر مواطنيه ويبدي اهتمام بهذه المناسبة باعتبارها مناسبة إسلامية، ويأتي للمشاركة ويلقي كلمة أمام وسائل الإعلام. نجد أن الرئيس الأفغاني أيضا يشارك في مجلس عزاء، نجد شخصيات إسلامية من مختلف البلدان من غير الشيعة تبدي اهتمامها بهذه المناسبة. من يتابع الفضائيات لعله سمع كثير من العلماء من أهل السنة، كثير من العلماء من الدعاة من الخطباء، هناك كتاب كتبوا بدأت المناسبة تأخذ الوجه الإسلامي الصحيح، وهذه هي حقيقة الأمر. ليست مناسبة شيعية، ليست قضية تخص الشيعة فقط، وإنما هي قضية ينبغي أن يهتم بها المسلمون جميعا. ونحن نجد أن هناك مؤشرات إيجابية على هذا الصعيد، لا بد لنا أن نقدر هنا أيضا في بلادنا أن بعض أصحاب الشركات العاملة في المنطقة مراعاة منه لمشاعر أبناء المنطقة وأيضا اهتماما منه بهذه المناسبة أعطى للعمال للموظفين العاملين في شركته إجازة وعطلة في يوم عاشوراء، وهذا ليس من هذه السنة فقط وإنما حتى قبل سنوات أيضا بدأ مثل هذا العمل. وجدنا في هذا العام أن بعض المؤسسات لإخواننا أهل السنة في المنطقة في اليوم العاشر أغلقت أبوابها وعلقت لافتة تعزي أهالي المنطقة بهذه المناسبة، هذا شيء إيجابي. رأينا كيف أن بعض إخواننا أهل السنة من مناطق مختلفة، من الرياض، من جدة، من القصيم، من مناطق مختلفة يأتون إلى هذه المنطقة لكي يعيشوا معنا هذه المناسبة. عبر لجنة التواصل الوطني منذ سنوات في كل سنة أيام عاشوراء تأتي بعض الشخصيات، ليسوا أشخاصا عاديين، من الرجال والنساء، مثقفون أو بعض الكتاب، بعض الأدباء، بعض الدعاة، يأتون إلى المنطقة لكي يعيشوا معنا أجواء هذه المناسبة، وبعضهم حينما يعود يكتب انطباعاته الإيجابية، يكتب عما رأى وعما سمع وعما شاهد ولاحظ. هذه مواقف وصور إيجابية ينبغي أن نحتفي بها وأن نحمد الله تعالى على تحققها وأن ننظر بإيجابية إلى الأمور. في كثير من الأحيان الناس تستقطبهم الأشياء السلبية، إذا واحد كتب مقال ضد عاشوراء، إذا واحد كتب مقال سب الشيعة، الناس يتحدثون في كل المجالس والخطباء يهاجمون، من حق الناس أن يرفضوا مثل هذا العمل. لكن في المقابل إذا واحد كتب مقال إيجابي، إذا واحد كان عنده موقف إيجابي ينبغي أن يشاد به، حتى لا تصور الأمور في أذهاننا وأذهان أبنائنا وكأنها سوداء قاتمة ليست هناك إيجابيات. علينا أن نرسم صورة الحياة كما هي في جانبها الإيجابي وفي جانبها السلبي، بل علينا أن نغلب الجوانب الإيجابية، أن نحتفي بمثل هذه المواقف الإيجابية. وأخيرا نحن نرى تفاعلا على المستوى العالمي، وكالات الأنباء وسائل الإعلام الفضائيات لا تكاد تجد وسيلة إعلامية لم تشر إلى مناسبة عاشوراء. طبعا بعض بلداننا العربية والإسلامية مع الأسف ضمن قاعدة عمك أصمخ عمك أعمى كأنه ما كشف في هذا العالم، لا يذكرون خبرا ولا يتحدثون. مناسبة عظيمة يتحرك فيها الملايين من الناس ومن البشر وتصنع فيها أحداث كبرى، وسائل إعلام كيف لوسائل إعلام تحترم نفسها أن تتجاهل هذه المناسبة؟ بالتأكيد ذلك بسبب سياسات معينة تفرض عليها، وإلا أي وسيلة إعلامية لو تركت وشأنها وتوجهها وحرفيتها الإعلامية لما كان لها أن تتجاهل هذه المناسبة. لكن في بعض الأحيان السياسات الطائفية السياسات التجاهلية للآخرين هي التي تجعل بعض وسائل الإعلام في بعض بلادنا العربية والإسلامية تتجاهل هذه المناسبة العظيمة. نحن لا نريد منهم لنا أن يتحدثوا عن هذه المناسبة، إنما من أجلهم احتراما لأنفسهم احتراما لحرفيتهم المهنية، وإلا نحن احتفينا بهذه المناسبة في أزمنة سابقة في داخل بيوتنا وفي زقاقنا ومن دون أن يعرف ويطلع أحد كنا نحتفي بهذه المناسبة، وسنستمر على الاحتفاء بها إن شاء الله. نسأل الله يثبتنا دائما على ولاء أهل البيت وعلى الولاء للدين والاهتمام بهذه المناسبات العظيمة. علينا أن نتحمل مسؤوليتنا لتنمية هذه التوجهات الإيجابية، التفاعل معها وأن ننميها لكي تأخذ هذه الذكرى دورها الصحيح على المستوى الإسلامي وعلى المستوى الإنساني والعالمي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب جميع من عمل وشارك وبذل وضحى من أصحاب المجالس والمآتم والمواكب وأصحاب الضيافات وكل من سعى في هذا المسعى، نسأل الله تعالى أن يكتب لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأن يرزقنا جميعا شفاعة الحسين وشفاعة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.